أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. قال تعالى في آية 50 من سورة الذاريات: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هذه الآية فيها عدة دلالات، إرشادات، نصائح نهتدي بها في حياتنا العملية، وتساعدنا في التقرب إلى الله تعالى والتكامل في طريق الوصول إليه. أول دلالة في الآية: ففروا إلى الله. هنا أمر بالفرار، والفرار لا يكون والهروب لا يكون إلا من خطر، إما واقع فعلا وإما أن يكون الإنسان في معرض الوقوع فيه فيفر منه. فلما يكون هنا أمر بالفرار، إذن هذا معناه ماخذ مسلما أننا في خطر محدق بنا وصعوبة لابد أن نفر منها ونهرب منها. لذلك أمرنا ففروا، فمعنى أنه هذا شيء واقع فعلا أو في معرض الوقوع فيه. فممن الفرار؟ مما هذا الفرار؟ فروا من ماذا؟ نعم، توجد كثير ما يستوجب الفرار والهرب، سواء في حياتنا الدنيا أو في الآخرة. في الدنيا نعاني الكثير من المشاكل، من الصعوبات، من البلاءات، من القلق، من الأخطار المحدقة بنا، من الفتن. هذا أمور كثيرة في الدنيا إذن تستوجب أن نفر منها، وفي الآخرة أيضا أمور كثيرة تستوجب أن نفر منها، طول العذاب وشدته وسوء الحساب والمصير المجهول الذي لا نعلمه. الناس نيام، فإذا ما تنتبه إلى حقائق الأمور. إذن فعلا نحن في وضع يوجب علينا أن نهرب منه ونفر منه، وكل عاقل أكيد لما يجد نفسه في خطر، إما واقع فعلا كتهديد واضح أمامه أو في معرض الوقوع في الخطر، فإنه يهرب منه. وكررت هذه الآية والآية التي تليها قوله تعالى في الآية 50 وفي الآية 51، في الآيتين ورد قوله تعالى: إني لكم منه نذير مبين، إيقاظ وتنبيه من هذه الغفلة. أيها الناس، أنتم غير ملتفتين إلى أنكم في خطر، في ضرر محدق بكم في دنياكم وفي آخرتكم. عليكم أن تفروا منه، أن تهربوا منه، أمر ففروا. فهذا إيقاظ إذن وإلفات نظر إلى ما نحن فيه من المخاطر مما يوجب الهروب والفرار. هذا إذن الدلالة الأولى التي نستفيدها من الآية. والدلالة الثانية أن الآمر الحكيم لما يأمرنا بالفرار لابد أن يحدد لنا الجهة التي نفر إليها والمكان الآمن الذي نفر إليه. لاحظ اليوم الدول والحكومات لما تقوم بعملية عسكرية، لأن نحن في أجواء عملية عسكرية تطهير مدننا الحبيبة من الإرهابيين والمجرمين، فلما تريد أن تطهر مدينة معينة يوجد فيها مدنيون أبرياء، فلكي لا يصيبهم الضرر تحدد لهم أماكن آمنة يلجؤون إليها ومسارات وطرق آمنة ينسحبون من خلالها حتى لا يصيبهم ضرر العمليات. هم ليسوا مستهدفين بها، المستهدف بها الإرهابيون والمجرمون والقتلة، فتحدد لهم مسارات آمنة حتى يهربوا ويفروا من خلالها. فالله تعالى لما يقول ففروا، أمر بالفرار، وهو الآمر الحكيم الشفيق المحب المدبر لشؤون الخلق الرحيم بهم الرؤوف، فلا بد أيضا أن يكمل لهم النصيحة ويدلهم على المهرب وعلى الملاذ الآمن الذي يلجؤون إليه. وقد حدد هذا الملاذ الآمن وهذا الملجأ، وهو الملجأ الوحيد لا يوجد غيره أبدا، ما هو؟ الله تبارك وتعالى. ففروا إلى الله، ليس لكم مهرب سواه، ليس لكم ملجأ إلا إليه. فهذه إذن الدلالة الثانية، وهي تحديد الجهة التي يلتجئون إليها ويفرون إليها ويهربون إليها للتخلص من هذا واقعهم الذي فيه الكثير من الشرور والمخاطر والأضرار التي تلزم كل عاقل بأن يهرب منها ويفر منها. فالفرار إلى الله تعالى، ففروا إلى الله، هذا إذن الدلالة الثانية بعد الدلالة الأولى، التي كانت الدلالة الأولى أنه استيقظوا أنتم في خطر حقيقي يلزمكم بالفرار منه. والدلالة الثانية والتوجيه والإرشاد الثاني أن الملجأ الآمن الذي تفرون إليه هو الله تبارك وتعالى. وفي آيات أخرى يشير إلى هذا المعنى بوضوح، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، بنفس التعبير استخدم هنا، فروا، فروا إلى الله حدد، لو لم يحدد لعرفنا بقرينة تلك الآيات في سورة القيامة أين المفر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. هذا هو مفر ومستقر، مفر من هذه الأمور التي أشرنا إليها في الدنيا والآخرة، ومستقر إلى الله تبارك وتعالى وعند الله. إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. هذا نموذج لما تفرون منه، أنه سيعرض عليكم صحائف أعمالكم بما قدم وأخر، إنا نستنسخ ما كنتم تعملون، لا يشذ عنه شيء ولا يغيب عنه شيء. فهذا إذن الملجأ والمهرب والفرار إلى الله تبارك وتعالى، وهي بهذا المعنى تلتقي مع آيات عديدة، إن إلى ربك الرجعى وأن إلى ربك المنتهى، إنا لله وإنا إليه راجعون. فكل هذه الآيات إذن تصب في معنى واحد، أنه علينا أن نفهم أن المنتهى إلى الله تعالى، والرجوع إلى الله تعالى، والفرار إلى الله تعالى، لا مفر لنا إلا سواه، علينا أن نستيقظ من هذه الغفلة. وهذا المعنى أيضا في الآيات، علمنا آيات كثيرة دلت عليه، وأيضا في الأدعية هذا المعنى متكرر كثير، خصوص في أدعية الإمام السجاد عليه السلام، وبالخصوص في مناجياته هذا المعنى متكرر كثير، كقوله عليه السلام في مناجاة الراجين، يا من كل هارب إليه يلتجي، لا إلى أحد غيره، وكل طالب إياه يرتجي. وفيها أيضا كيف أرجو غيرك والخير كله بيدك، وكيف أؤمل سواك والخلق والأمر لك. وفي مناجاة التائبين، إلهي هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه، العبد الآبق لا مصير له إلا سيده، لا يقبله أي أحد آخر، لا يتحمل مسؤوليته أحد، لأن عبد مملوك إلى سيده ومالكه، فإذا أبق وفر من مولاه من الذي يؤويه، لا يوجد أحد يتحمل مسؤوليته، فلا بد أن يكون مرجعه إلى سيده ومولاه. إلهي هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه، أم هل يجيره من سخطه أحد سواه. وفي مناجاة المطيع لله قال عليه السلام، فإنا بك ولك ولا وسيلة لنا إليك إلا أنت. وفي مناجاة المفتقرين: إلهي كسري لا يجبره إلا لطفك وحنانك. أنا في كسر حقيقي مكسور ومنكسر، وفقري لا يغنيه، أنا في فقر حقيقي أطلب أن أغني فقري وأعالج فقري، وفقري لا يغنيه إلا عطفك وإحسانك، وروعتي لا يسكنها إلا أمانك. معنى أنا في روعة فعلا وفي خوف وفي روع، وذلتي لا يعزها إلا سلطانك. شوف، إذن نحن فعلا في هذه الحالات وفي هذه الوضعيات نطلب الفرار منها، نطلب النجاة منها. لمن الفرار؟ وبيد من الحل؟ وإلى من الملجأ؟ إلى الله تعالى. وذلتي لا يعزها إلا سلطانك، وأمنيتي لا يبلغنيها إلا فضلك، إلى غيرها من الفقرات الواردة في أدعية الإمام. إذن هذه الدلالة الثانية والتوجيه الثاني في هذه الآية. الدلالة الثالثة أن الآية بدأت بالفاء ففروا إلى الله، ونعلم أن الفاء للتفريع، فهذا الأمر بالفرار جاء متفرعا على جملة من الآيات، وكأنها قدمت مقدمة قبل أن تأمرنا بالفرار، والفرار إلى الله تعالى لا لأحد إلى أحد سواه. بينت لنا في مقدمة لماذا أن الفرار إلى الله وحده ليس إلى أحد سواه. فهذه الآية 50 من سورة الذاريات التي فيها ففروا إلى الله، سبقتها آية 47 48 49 بينت وجوه ومناشئ لماذا يكون الفرار إلى الله تبارك وتعالى. الآية 47 بينت مثالا لعظمة الله تعالى. هذه هي الجوانب، هذه هي الصفات الكريمة في الله تعالى التي توجب الفرار إليه لا إلى أحد سواه. أولا لعظمته وقدرته، بينت صورة لهذه العظمة ولهذه القدرة ومعلم ومظهر من مظاهرها في الآية 47، قال فيها: والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. هذا الشكل ومثال ومظهر من مظاهر قدرة الله تعالى، بنينا السماء وإنا لها لموسعون. لها عدة معاني طبعا الآية، لسنا بصدد تفسيرها، لكن لنأخذ منها الجانب العلمي الذي أشير إليه في المصادر العلمية، وهي أن الكون في توسع وتمدد مستمر لا يتوقف عند حد، وقدر أن سرعة التوسع التي تتوجه فيه المجرات والنجوم 66,000 كيلومتر في الثانية، في تمدد الكون. هذا أحد وجوه تفسير الآية وفق هذه التفسيرات العلمية، ولا يمكن أن يكون لها تفاسير ووجوه أخرى لسنا بصددها. والأرض فذن والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هذا الجانب الأول الذي يوجب الفرار واللجوء إلى الله. قدرته وعظمته، اللي مظهر من مظاهر قدرته وعظمته هو هل بناء السماء والكون والتمدد المستمر فيه وبهذه السعة من التمدد. ثم جاءت الآية 48 لتبين رعاية الله تعالى لخلقه ورحمته بهم وشفقته عليه ورأفته بهم وجميل صنعه بهم. والأرض فرشناها فنعم الماهدون، فرشنا لكم الأرض وجهزناها بكل ما يوجب سعادتكم وراحتكم والعيش الهنيء لكم، وجعلناها بحركة هادئة تناسب الحياة المستقرة الهانئة فيها. والأرض فرشناها فنعم الماهدون، كما أن الأم حينما تفرش المهد لطفلها تفرش بشكل مريح يضمن راحة ونوم هادئ وهنيء للطفل، وتجهز المهد بكل ما يسبب الراحة والهناء والسعادة للطفل. لاحظ التشبيه. والأرض فرشناها فنعم الماهدون، مهدناها لكم هذه الأرض وجعلناها مناسبة لعيش كريم سعيد هنيء لكم. إذن هذا الجانب الثاني الذي ذكرته الآية 48 من جانب الموجبة للجوء إلى الله تعالى دون سواه. ثم جاءت الآية 49 لتقول ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. هذا هو المنشأ الثالث، أنكم أيها المخلوقون، كل المخلوقين الإنسان وغيره، ناقصون في نقص ذاتي عندكم، قصور ذاتي، كل منكم يوجد معه زوجه الذي يحتاج إليه والذي يكمل نقصه أحيانا. الزوجية لها معنى واسع، يمكن أن نفهم الزوجية يعني هي زوجية الذكر والأنثى التي توجب التكاثر والتوسع، ويمكن الزوجية نفهم معنى المقابلة منها كالليل والنهار أو السالب والموجب الإلكترون والبروتون، أو يمكن أن نفهم من الزوجية زوجية التضاد، الظلمة والنور، الليل والنهار، وهكذا الظاهر والباطن. فهذه معاني واسعة للزوجية. فإذن أنتم تحملون نقصكم الذاتي وحاجتكم في داخلكم، فأي شيء من المخلوقات كامل حتى تلتجئون إليه؟ الكمال لله تعالى وحده. فإذن هذه الآيات الثلاثة أشبه بالتمهيد، لذلك جاءت الآية التي نحن بصددها ففروا، فاء التفريع فرعت على بيان هذه الأمور، أن الله تعالى هو صاحب القدرة والعظمة وبيده الخير كله، والله تعالى هو الرحيم بعباده والشفيق الذي مهد لهم الأمور ومنحهم هذه الرعاية والشفقة والرأفة والرحمة، وكل المخلوقات هذا السبب الثالث ناقصون محتاجون لا يستطيع أن يكمل نفسه بنفسه، الكمال لله تعالى وحده. فلذلك انتهت الآية 49 لعلكم تذكرون، التفتوا إلى هذه الحقائق وكونوا واعين لها حتى تعرفوا إلى أين تفرون. بعد أن عرفتم وجوب الفرار ولزوم الفرار أعطاكم المبررات والمناشئ، التفتوا إليها تذكروها كونوا واعين. فالآية لذلك جاءت الآية 50 ففروا إلى الله بعد تلك الآيات الثلاثة وما قبلها أيضا. نحن نريد أن نلملم يعني الحديث بمقدار ما يتاح لنا إن شاء الله تعالى. فجاءت الآية ففروا إلى الله، لأن الله تعالى هو صاحب هذه الأوصاف وصاحب هذه الأسماء الحسنى، وأنتم أصحاب النقص والقصور الذاتي والحاجة الذاتية، والله تعالى من شفقته ورحمته بالعباد لم يتركهم سدى، ولم يتركهم هم يجربون لأنفسهم ما يضمن سعادتهم. هذا الذي يسمى في العلم الحديث طريقة التجربة والخطأ، ما كنا نسمي بالدراسة بالإنجليزي trial and error، نجرب ونخطأ ونجرب ونخطأ إلى أن نصل إلى الصحيح. لا، الله تعالى من كرمه ولطفه بعباده وفر لهم هذا الجهد، أرسل لهم الأنبياء والرسل ليعلموهم ويضعوا لهم القوانين والسنن التي تكفل سعادتهم في الدنيا والآخرة، ما تركهم سداهم يجربون. ولأن الإنسان بطبعه أحمق جاهل يتبع أهواءه وشهواته قاصر، مداركه محدودة، لا يستطيع أن يضع نظاما متكاملا يكفل السعادة. فحاشا لله تعالى أن يتركهم سدى. إني لكم منه نذير مبين. بعد كل هذا حتى تعلموا وتصدقوا أني لكم نذير من هذه الأمور التي توجب الفرار، وقد دللتكم على الطريق الذي تفرون إليه، وأعطيتكم لمزيد من القناعة والوعي والبصيرة لكم، بينت لكم الأسباب والمناشئ التي تدعوكم إلى أن تفروا إلى الله، وإلى الله وحده لا إلى أحد سواه. الدلالة الرابعة في الآية تقول ففروا إلى الله، هو الله تعالى. احنا نعرف الفرار في الدنيا إلى مكان آمن، إلى قلعة حصينة نلجأ إليها نفر منها من خطر ما، هو فروا إلى الله تعالى. الله ليس له مكان وليس له حيز، وتعالى الله عما يصفون سبحانه. ففروا إلى الله ماذا يعني؟ فروا إلى الله وليس له مكان محدد حتى نفر إليه. أكون نلتفت، هاي الدلالة الرابعة. ففروا إلى الله أي فروا إلى الأسباب الموصلة إلى الله تعالى، الأسباب المقربة إلى الله تعالى، الموجبة لرضاه تبارك وتعالى، وفروا من الأسباب الموجبة لسخطه تعالى. فروا من وفروا إلى، فروا إلى الأسباب الموجبة لنيل القرب من الله ونيل رضاه، والأسباب الموجبة لطاعته، وفروا من الأسباب الموجبة لمعصيته وسخطه وغضبه. فالفرار إلى الله تعالى إذن هو فرار إلى هذه الأسباب، فعل ما يوجب رضا، فعل طاعته، وتجنب ما يوجب سخطه، وتجنب معصيته. وقد وضعت لنا الآية، جاءت بعدها الآية 51، وضعت لنا الأساس لهذه الأسباب الذي ننطلق منه إلى سائر الأسباب الأخرى. الآية 51 قالت ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. لاحظ تكرار إني لكم منه نذير مبين في الآية محل البحث، آية 50 والآية التي تليها 51. فإذا الأساس والمستند الذي ننطلق منه إلى الأسباب، أسباب الفرار إلى الله تعالى، هو التوحيد. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه. فهذا إذن معنى الفرار، الفرار إلى الله تعالى يعني الهروب من المعاصي والذنوب وكل ما يسخط الله تبارك وتعالى إلى طاعته ورضاه، ويعني الهروب من عذاب الله ونقمته إلى رحمته ورضوانه. الإمام السجاد عليه السلام في مناجاة الراغبين يقول وها أنا فار من سخطك إلى رضاك. لاحظ إذن الفرار إلى الله هذا معناه، الفرار من والهروب من سخطه إلى رضاه، من معصيته إلى طاعته. وها أنا فار من سخطك إلى رضاك وهارب منك إليك، هارب من صفة من صفاتك وهي العادل والانتقام وسوء الحساب، فهارب منك إليك، هارب من عدلك إلى رحمتك، لأنك إذا عاملتني بعدلك سأكون من الهالكين. فأنا أفر من عدلك إلى رحمتك، ومن سوء الحساب الذي أنا أهله إلى شفاعتك وإلى رحمتك ولطفك وكرمك. فهذا إذن معنى الفرار في الآية، الفرار إلى الله والهروب إلى الله، يعني الهروب من سخطه إلى رضوانه، من معصيته إلى رضاه، الهروب من كل معبود سواه إله إليه، الهروب من كل معبود سواه. الناس تعبد آلهة شتى، الناس تعبد آلهة وأصناما حجرية في الزمان السابق وأصناما بشرية اليوم، الناس تعبد أهواءها شهواتها، تطيع أنظمة وقوانين ما أنزل الله بهم من سلطان، مثل العشائر لهم سناين ما قد تكون مخالفة للشريعة، الحكومات تسن قوانين ليست موافقة للشريعة، فإذن هذه كلها معبودات تطاع من دون الله تعالى. أوضاع اجتماعية أيضا، والله شو أقول لك الديمقراطية، شو أقول لك الحرية. فإذن على الإنسان أن يغرق في شهواته ولا يجوز لك أن تمنعه باسم الحرية والديمقراطية. إذن أصبحت هذه آلهة تعبد من دون الله تعالى. دول تدعي التحضر وتسمي نفسها قوى عظمى، تسن قوانين تبيح زواج المثليين. هذا الشيء اللي حتى الحيوان يترفع عنه ويسمع عنه. وإذا بالإنسان وفي الدول التي تصف نفسها بالتحضر والعظمة والكبرى تسن قوانين يسمونه زواج المثليين، أي زواج بين المثليين؟ هذا الشذوذ الجنسي هذا يبيحون بقوانين. إذا لاحظ البشر اليوم تعددت آلهته ومعبوداته. فهذا إذن الفرار، فرار من كل معبود سوى الله تعالى ومن كل آلهة، أي آلهة، سواء كان على مستوى قلنا قوانين تطاع وتسن من دون أن يؤخذ فيها رأي الشريعة. قبل أيام لاحظ كيف أن ما يسمى بالديمقراطية آلهة تطاع من دون الله تعالى. قبل أيام نجح بعض الأخوة جزاهم الله خير في استصدار قانون بأغلبية البرلمان يحظر بيع الخمور وتناولها علنا، ونحن في بلد مسلم أكثريته مسلمة تحرم الخمر، والدستور يقول لا يجوز سن قانون يعارض ثوابت الإسلام وحرمة الخمر من ثوابت الإسلام، والمادة الأخرى تقول لا يجوز سن قانون يعارض الديمقراطية، والديمقراطية يعني التحكيم إلى الرأي الأكثرية، وقد صوتت الأكثرية في البرلمان على أنه يحظر ويمنع تناول الخمر علنا واستيراد الخمر وتجارة الخمر علنا. فإذن هذا شيء يوافق عليه الشريعة ويوافق عليه الدستور والعقلاء وفق الأنظمة. وإذا تصطلع أصوات نشاز هنا وهناك بأن هذا ينافي الحريات الشخصية للإنسان وينافي بعض المبادئ التي وضعوها لأنفسهم. الغريب أن أحدهم سمعته يقول في بعض وسائل الإعلام أنه نحن في معركة مع داعش وهذا القانون يثبط عزائم الحاشد الذين يقاتلون داعش. كيف؟ يقول لأن أكثر الحشد يشربون الخمر، وإنما قاتلوا داعش لأن داعش حرمت الخمر عليهم ومنعتهم من تناولها. ما هذا المستوى من الجرأة في ولم أجد أحد رد عليه ونزه الحشد من هذه الأمور. ما هذه الهزيمة؟ هل أصبح الوضع لمن؟ أنا لا علاقة لي مع الناس البعيدين على الله تعالى، هؤلاء هم بعد اختاروا لهم هذا الطريق، لكن كلامي مع الذين يرفعون الشعارات الإسلامية واللافتات والأسماء الإسلامية، ألا يوجد من يرد على هؤلاء وعلى هذه الكلمات ويندد بها؟ ما الذي خالفنا حتى يعارضونا؟ لما هذه وفق الدستور وفق الديمقراطية وفق الأغلبية البرلمانية، ما هذه الإساءة إلينا التي نتعرض لها؟ ولماذا هذه الهزيمة والمجاملات والمداهنات؟ الله تعالى يأمرنا بالفرار إلى الله من المعبودات والآلهة سواه، لكن الذي يقع في أرض الواقع هو فرار من الله تعالى إلى سواه والعياذ بالله. تراهم مجاملين ومداهنين ويعقدون الصفقات من أجل، أين الله تعالى في هذا؟ وأين وصيته وأمره ففروا إلى الله؟ أين الفرار إلى الله تعالى؟ هذا فرار من الله تعالى مع الأسف. هذه هزيمة وهذه مخالفة صريحة للقرآن الكريم. الدرس الخامس الذي والدلالة الخامسة في الآية أنه بعد أن عرفنا في النقطة السابقة أن الفرار إلى الله يعني التمسك بالوسائل الموصلة إلى الله تعالى وتجنب الأمور المبعدة المبغضة المسخطة لله تبارك وتعالى. إذا علمنا أن الفرار هو هذا، وهذه الوسائل على درجات متفاوتة ومراتب في الكمال، فإذا تبعا لذلك، تبعا لكون الوسائل على درجات متفاوتة في الكمال والقرب إلى الله تعالى، فالفرار إلى الله تعالى إذن يكون على درجات في القرب والكمال إلى الله تعالى، درجات متصاعدة. كما أن الفرار من الله والعياذ بالله له دركات في الانحطاط والابتعاد عن الله تعالى تبعا لهذه الوسائل التي شرحناها في النقطة السابقة. فأولى درجات الفرار إلى الله تعالى وأساس الفرار إلى الله تعالى هو التوحيد والإيمان بالله تعالى والعقائد الحق التي جاءت به رسله، وهذا أيضا أشارت إليه كما قلنا الآية السابقة، هذا أساس والمنطلق. وأرقى درجات الفرار إلى الله تعالى الانقطاع إلى الله تعالى عما سواه، حتى عن نفسه ينقطع، حتى عن نفسه لا يرى لنفسه وجودا أمام الله تبارك وتعالى. فهذا إذن موتوا قبل أن تموتوا في بعض تفسيراته التي يذكرها أهل المعرفة هو هذا. فإذن هذا درجات، محل الشاهد الآن أن الفرار إلى الله تعالى يكون على درجات، وأرقى هذه درجات الفرار إلى الله تعالى الانقطاع عما سواه حتى عن نفسه، والاستقرار عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هاي أسمى درجات الفرار إلى ربك يومئذ المستقر. النقطة السادسة أيضا نلتفت إليها أنه ما دام الفرار إلى الله يعني اتخاذ الوسائل للقرب إليه، فهذه الوسائل غير منحصرة بأشياء محددة، لا لا، الوسائل الموصلة إلى الله تعالى والموجبة للفرار إلى الله تعالى مما سواه غير منحصرة وغير متعينة، لا، كل عمل صالح يقرب إلى الله تعالى ويوجب رضاه ليس فقط منحصر بالعبادات مثلا، لا، الأعمال الإنسانية كلها محبوبة عند الله تعالى، كل عمل مثمر فيه خدمة للبشرية فيه رعاية للناس هذا وسيلة من وسائل الفرار إلى الله تعالى. كما أن تجنب كل شيء يوجب سخط الله تعالى، يوجب أذى للناس، يقصر في حقوق الناس ولا يراعي كرامة الإنسان وحقوقه، هذا إذن أيضا يكون بعدا عن الله تعالى وفرارا من الله تعالى. فإذن الوسائل لذلك يقال أنها بعدد أنفاس الخلائق لا وأكثر من ذلك، وسائل الموجبة لرضا الله تبارك وتعالى لا حدود لها، الوسائل الموجبة للفرار إلى الله والموجبة للفرار مما سوى الله تبارك وتعالى بتجنب معاصيه وسخطه أيضا هاي لا حدود لها غير منحصرة. لكن قلنا أساس هذه الوسائل هو التوحيد، ومفتاح هذه الوسائل الذي يفتحها على أوسع أبوابها وبركاتها ولاية أهل البيت سلام الله عليهم والأخذ بنهجهم والتمسك بهم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الروايات عرفت ما هذه الوسيلة، هي ولاية أهل البيت سلام الله عليهم، فإنهم أوضحوا الوسائل الموصلة إلى الله تعالى والموجبة للفرار إلى الله تعالى مما سواه هم أهل البيت سلام الله عليهم. ثم توجد رواية أخرى ذكرت مصاديق أخرى لهذا الفرار، مثلا روى الكليني في الكافي والصدوق في معاني الأخبار بالإسناد عن الإمام الباقر عليه السلام في تفسير هذه الآية ففروا إلى الله، قال عليه السلام حجوا إلى الله عز وجل. الحج من مصاديق هذا الفرار لكن لا تنحصر به، وربما حجوا هنا بالمعنى اللغوي أي أقصد الله فيكون معناها فعلا واسع. أليس الحج بالمعنى الاصطلاحي هذا أحد المصادق؟ نعم، لكن يمكن أن نفهم هذا الحديث بمعنى أوسع. حجوا إلى الله، أي أقصد، والحج هو القصد لغة، فحجوا إلى الله عز وجل. فروا إلى الله يعرفها الإمام الباقر ويفسرها حجوا إلى الله، يعني أقصدوا الله تبارك وتعالى. وهي بهذا المعنى الواسع وردت في رواية أخرى رواها الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه بسنده عن زيد الشهيد عن أبيه الإمام السجاد عليه السلام، قال في تفسير ففروا إلى الله، قال يعني حجوا إلى بيت الله. هذا أحد المصادق. قال يا بني، خطاب الإمام السجاد إلى ولده زيد الشهيد، يا بني إن الكعبة بيت الله، فمن حج بيت الله قصد إلى الله. فالفرار إلى الله القصد إلى الله بكل وسائل الفرار، ومنها حج البيت. ولاحظ كيف يتوسع الإمام السجاد، يقول والمساجد بيوت الله، قصدك إلى المساجد وترددك وذهابك إلى المساجد هو قصد إلى الله وفرار إلى الله. والمساجد بيوت الله، فمن سعى إليها فقد سعى إلى الله وقصد إليه. وقد دلت أيضا بعض المنقولات أيضا الموجودة على أن أوسع سفن النجاة وسبل النجاة ووسائل النجاة والفرار إلى الله تعالى إحياء ذكر أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وإحياء شعائره، والعمل على تحقيق الأهداف المباركة التي سعى الإمام الحسين عليه السلام لإقامتها. ما هو سببه؟ وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله، لأأمر بالمعروف وأن أنهى عن المنكر. هذه أهداف الإمام الحسين عليه السلام. فالتوسل بسفينة الإمام الحسين عليه السلام، سفينة النجاة ومصباح الهدى، هو بالعمل على تحقيق أهدافه المباركة التي خرج من أجلها، إصلاح في الأمة وإحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دلت بعض المنقولات على أن أوسع هذه السبل، وهذا مجرب أيضا على أرض الواقع، ترى أكثر الوسائل تأثيرا وجذبا وجلبا إلى طاعة الله تعالى والفرار إلى الله تعالى مما سواه هو التعلق بأبي عبد الله الحسين وإحياء منهجه في إصلاح الأمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك حتى الشاعر الشعبي أيضا نظمها في قصيدته غير حسين ما عدنا وسيلة. توجد وسائل، لكن أوسع الوسائل وأوسع سبل النجاة والفرار إلى الله. وسفن النجاة هي أبي عبد الله الحسين بالمعنى الذي ذكرناه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتمسكين بتوحيده والإيمان به وبولاية أهل البيت سلام الله عليه والثابتين عليها، ونسأل الله حسن العاقبة لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.